مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك
فيكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف ميم ألف سين. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل سماحتكم وتقول: إنه بدأ يخطر ببالي في أوقات معينة بعض الوساوس وأدفعها بقدر المستطاع وأذكر الله كثيرا وأدعو، إلا أنني ألاحظ أنها لم تبدأ إلا بعد التزامي بالحجاب الشرعي. أرجو الإفادة والدعاء لي بالهداية، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالحمد لله الذي وفقك للالتزام وهداك للحق، ونوصيك بالثبات على هذا الخير والاستقامة عليه. وهذه الوساوس جاء بها الشيطان حتى ينفرك من الالتزام، فإياك وإياه، عليك بمعصيته والحذر منه وعمل ما تفعلين من الذكر والتعوذ بالله من الشيطان وأبشر بالخير. كيده ضعيف إذا استقام المؤمن والمؤمنة وجاهداه في ذلك، فالله يحفله ويكفيهم شر سبحانه وتعالى. فأنت استعيني بالله وتعوذي بالله من الشيطان، وإذا خطر عليك شيء من الوساوس فادفعيها بالقوة بذكر الله والتعوذ بالله من الشيطان، وأبشر بالعون من الله. يقول سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعن بالله. ويقول سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالوصية لك ولغيرك الحذر من كيد الخبيث، الحذر من وساوسه ونزغاته، وأن تكوني قوية ضد عدو الله. إذا خطر شيء تعوذين بالله من الشيطان، وتذكرين أن هذا من عدو الله، فتبتعدين عن طاعته وتستمرين في طاعة الله ورسوله والقيام بذكره سبحانه والاستغلال بطاعته، وهكذا الشغل بما بحاجاتك الأخرى وأنت مشغولة بذكر الله وطاعة الله والتعوذ بالله من الشيطان، وأبشر بالنصر على عدو الله. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية محافظة قنا، المستمع حمادة عبد الرحمن بعث برسالة يقول: إن لي والدة كبيرة في السن تتلفظ أحيانا ببعض الألفاظ التي لا تليق، كيف أعدل من مسلك والدتي جزاكم الله خيرا؟ وهل أكون آثمة إذا وقفت موقفا حازما في بعض الأوقات؟
إن كانت قد تغير عقلها فلا شيء عليها، إذا كانت قد تغير عقلها خرفت فلا يضرها ما تقول، مرفوع عنها قلم ولا تشتغل بها. أما إن كان عقلها معها فالواجب عليك النصيحة والإرشاد بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق، لأنها أم والأم حقها عظيم والواجب من برها عظيم، فعليك أن تبرها وأن ترفق بها وأن تخاطبها بالتي هي أحسن حتى يقل الشر ويكثر الخير، وحتى تحفظ لسانها عما لا ينبغي. وإذا استعنت على ذلك بإخوانك أو بأخوالك أو بأخواتك أو بأبيك أو بغيرهم في نصيحتها فهذا طيب، لأن جاء النصح ممن هو أكبر منك كأخيها أو أبيها أو خالها يكون أقرب إلى النجاح. فأنت استعمل ما تستطيع من النصيحة منك ومن غيرك، ولا سيما من تحترمهم أمك من أخوال أو أمام أو أب أو جد ينصحونها عما يبدو منها من الشر. بارك الله فيك وهدى والدتك.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الرياض رمز إلى اسمه بالحروف عين كاف عين، يقول في رسالة مطولة بعض الشيء. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصلت مشاجرة بيني وبين أسرة مجاورة لي، وكنت أنا المخطي في حق هذه الأسرة، وعندما كان بعض الجيران يسألني عن سبب المشاجرة كنت أقص عليهم واقعة من نسل الخيال، وخلاف ذلك كنت أتهم ربة هذه الأسرة بأمور فاحشة وذلك ضمن تلك الادعاءات الكاذبة. والآن يا سماحة الشيخ أشعر بذنب عظيم جدا نحو هذه المرأة ونحو أسرتها، وأريد أن أذهب إليهم وأستسمحهم جميعا، ولكني أخشى أن يقابلوني بالإساءة وتنشب بيننا مشاجرة أخرى، فحدثوني جزاكم الله خيرا ماذا أفعل كي يستريح ضميري من هذا الذنب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
نوصيك بالتوبة إلى الله، نوصيك أيها الأخ بالتوبة إلى الله، التوبة الصادقة بالندم على ما مضى، والعزم أن لا تعود في ذلك، وأن تنكرهم بالأشياء الطيبة التي تعرفها عنهم، تذكرهم تمدحهم بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي تعرفها عنهم في المجالس التي ذكرتهم فيها بالسوء حتى تكون هذه بهذا. إذا كان استسماحك لهم يخشى من شر فلا تأتهم ولا تقول لهم شيئا، ولكن اذكرهم بالخير الذي تعرفه عنهم والصفات الطيبة التي تعرفها عنهم من دون كذب، لا تكذب، لكن تذكر صفاتهم الطيبة بدلا من الصفات التي قلتها سابقا الرديئة، وتحسن ظنك بإخوانك وتحذر العودة إلى هذا البلاء وتهم التهم للناس والكلام في أعراضهم، احذر وتوبة صادقة، وعليك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن مع هؤلاء ومع غيرهم، وأن تذكرهم بالشيء الطيب الذي تعرفه عنهم في المجالس والاجتماعات التي ذكرته فيها بالسوء حتى تكون هذه بهذه، تكون هذه الحسنة بدل تلك السيئة. وفق الله الجميع.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جنوب الهند رسالة بعث بها المستمع أحمد علي. الأخ أحمد يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول أرجو إفادتي عن أصل الحجر الأسود.
الحجر الأسود جاء في حديث لا بأس به أنه أصله من الجنة، وهذا هو المعتمد، أن الله أنزله على إبراهيم فجعله في مكانه. وقال جماعة أنه من الدنيا من جبل أبي قبيس، والصواب أنه من الجنة كما جاء به الحديث الصحيحة، هذا هو الصواب. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن المساجد التي فيها قبور.
المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ينهاهم عن اتخاذ المساجد ويذم الماضين الذين فعلوا هذا الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم، يعني من الناس اليهود والنصارى وغيرهم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني صلوا عندها صلوا حولها.
نعم.
ألا فلا تتخذوا مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عنها من وجوه ثلاثة: من جهة ذم الماضين على فعلها، ومن جهة قوله لا تتخذوا، ومن جهة قوله فإني أنهاكم عن ذلك. ثلاث جهات كلها مع النهي تحذير. فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على القبور قبة ولا مسجد، ولا يصلوا عند القبر لا فرض ولا نفل إلا صلاة الجنازة، إذا مات وحضروه في القبر صلى عليه بعض الناس لا بأس، أو صلوا عليه عند القبر لا بأس، أو صلى عليه من لم يحضر صلى على القبر لا بأس قبل مضي شهر أو عند مضي شهر لا بأس، يعني يصلي عليه إلى أن يمضي شهر وما حوله. فالحاصل أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، والبناء على القبور لا يجوز، لا مسجد ولا غيره. وما وقع في بعض الأمصار وبعض الدول من البناء على القبور كله غلط، كله خطأ، والواجب على الحكام المسلمين أن يزيلوا ذلك، أن يزيلوا البناء على القبور، وأن يمنعوا الناس من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم، هذا هو الشرك. كن يأتي الميت يقول: يا سيدي اشف مريضي، أو انصرني، أو اقضي حاجتي، أو اخبرني عن ما مضى عن كذا وكذا، هذا من الشرك الأكبر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. الأموات ما يعلمون الغيب ولا يقضون الحاجات، مرتهنون بأعمالهم. فالذي يسألهم قضاء الحاجة، شفاء المريض، النصر على الأعداء، قد أتى منكرا عظيما وشركا أكبر. الله يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه: ذلكم الله ربه له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين. فقطمين اللفافة التي على النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى شرك، ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فأخبرنا سبحانه أن الأموات لا يسمعون دعاءنا، وهكذا الأصنام والأشجار والأحجار، ولو سمعوا ما استجابوا. على سبيل الفرض، لو سمعوا ما استجابوا، ما عندهم قدرة. ويوم القيامة يكفرون بهذا الأمر، ينكرونه ويتبرؤون منه، ويقول سبحانه: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماهم كفرة. ويقول عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. رد الله عليه بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. سمى عملهم شرك. وقال عز وجل في أول سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. فمن كذب كفر، لأن الأموات ما يقربون الله زلفى الأموات مرتهنون بأعمالهم، كل امرئ بما كسب رهين، لا يملكون شيئا لداعيهم، لا يقربون إلى الله إذا دعاهم، ولا ينصرونه، ولا يشفون مريضه. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فالأموات لا يملكون شيئا لداعيهم، ولا يستطيعون نصر داعيهم، ولا نصر أنفسهم، فكيف يدعون مع الله؟ كيف يستغاثوا بهم؟ والأصنام من الحجارة وغيرها من باب أولى، لا تسمع ولا تملك شيئا، صم بكم ما يسمعون. هكذا الأشجار، هكذا الأحجار، هكذا الكواكب النجوم، هكذا الشمس والقمر، كلها لا تعبد من دون الله، من عبدها فقد أشرك بالله. وما يقع في بعض الأمصار من دعوة الأموات كدعوة البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر أو أبي حنيفة أو الشافعي رحمة الله عليهما أو غيره، كل هذا باطل. والحسين رضي الله عنه بريء ممن عبده، وهكذا علي بريء ممن عبده، وهكذا بقية الأنبياء والصالحين، بقية الصالحين براء من عبدهم، وهكذا الأنبياء براء من عبدهم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بريء من عبده، وهكذا الأنبياء كلهم براء من عبدهم، وهكذا الصالحون مثل علي رضي الله عنه، مثل حسين، مثل الحسن، مثل النفيسة، مثل زينب، كلهم براء من عبدهم من الله، لا يرضون بذلك، وعبادتهم شرك بالله عز وجل. وهكذا الشيخ عبد القادر الجيلاني الإمام أبو حنيفة، هم براء من عبدهم من دون الله، وعبادتهم شرك بالله، من دعاهم أو استغاث بهم أو نذر لهم أو سألهم شفاء المريض فقد أشرك بالله. وهكذا من دعا غيرهم من الأموات في أي بلد، في الجزيرة العربية أو في مصر أو الشام أو العراق أو أفريقيا أو أمريكا أو كل مكان، لا تجوز عبادة غير الله أبدا، العبادة حق الله وحده. يقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وأوصى. ويقول سبحانه: وما أمروا، يعني الناس، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ويقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: فلا تدعوا مع الله احدا. فالواجب على جميع المسلمين التواصي بالحق والتحذير من هذا الشرك، والواجب على العلماء اينما كانوا ان يتقوا الله وان يعلموا الناس دين الله وتوحيد الله، وأن يحذروهم من عبادة القبور وأهل القبور أو عبادة الأصنام والأشجار والأحجار أو النجوم أو غير ذلك. هذا واجب العلماء في كل مصر وفي كل بلد وفي كل دولة، يجب على العلماء أن يعلموا الناس، أن يرشدوا الناس إلى توحيد الله، فالعبادة حق الله. والدعاء: يا ربي اغفر لي، يا ربي انصرني، يا ربي اشف مريضي، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، أنت المالك لكل شيء، أنت القادر على كل شيء. أما يقول: يا سيدي عبد القادر، أو يا سيدي الحسين، أو يا سيدي البدوي يشفي مريضي، هذا الشرك الأكبر. أو يا فلان، أو يا سيدي عبد القادر، أو يا سيدي أبي حنيفة، أو فلان، هذا كله منكر، كل شرك أكبر. ومن المصائب العظيمة وقوع الكلمة العامة في هذا البلد، هذه من المصائب العظيمة. فالواجب على أهل العلم أن ينكروا هذا الشرك وأن يعلموا الناس وأن يرشدوهم، والواجب على ولاة الأمور الحكام من المسلمين أن ينهوا عن هذا الأمر، وأن يزيلوا المساجد التي على القبور والبناء على القبور، وأن يدعوا القبور مكشوفة ظاهرة مثل القبور في البقيع مكشوفة كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة، مكشوفة لا بناء عليها، لا مسجد ولا غيره. هذا هو الواجب على المسلمين في كل مكان، في الدول الإسلامية وفي غيرها، الواجب أن تكون القبور مكشوفة ليس عليها بناء، ولا يجوز أن تعبد مع الله، ولا أن تدعى مع الله، ولا يستغاث بها، ولا يطاف بها، ولا يعكف عندها، ولا يصلى عندها، ولكن تزار قبر المسلم، سلم عليك، يدعى له، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها مكتبكم الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. وإذا زار القبور في قبور المدينة يقول: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأهل. هكذا كان النبي يعلم أصحابه، ويفعل عليه الصلاة والسلام، يزور ويدعو الميت الموتى كثير من النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. مثل هذا الدعاء للأموات. أما إن كان الأموات كفار وزارهم لا يدعو لهم للعبرة، مثل ما زار النبي قبر أمه ولم يستغفر الله، نهاه الله يستغفر الله، لكن زار هذه العبرة. العبرة إذا كان قوم كفار نصارى وغيره مر عليهم ووقف العبرة والتذكر الآخرة، تذكر الموت، تذكر النار والجنة، العبرة لا بأس يزورهم العبرة، لا يسلم ولا يدعو. أما قبور المسلمين يسلم عليهم ويدعو لهم. وفق الله جميع وهدى المسلمين جميعا لما يرضيه، وفقهه بالدين، ووفق علماء المسلمين لكل ما فيه صلاح المسلمين وبراءة الذمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يسأل أيضا أخونا من جنوب الهند أحمد علي عن أفضل كتب التفسير التي تنصحونه باقتنائها جزاكم الله خيرا.
أفضلها تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، تفسير البغوي، هذه تفاسير عظيمة مهمة مفيدة عظيمة. ومن التفاسير الطيبة تفسير القرطبي، تفسير الشوكاني، فيها خير كثير. ولكن لابد من بعض الأشياء التي قد تنتقد، فالإنسان يحذر ما في خطأ ويسأل أهل العلم عما يكتب عليه. الكتب كل كتب ما تخلو ما عدا كتاب الله عز وجل، القرآن هو المعصوم المحفوظ. أما كتب الناس قد يقع فيها بعض الغلط، فالمؤمن يستفيد من الكتب الطيبة العظيمة، وإذا أشكل عليه شيء سأل أهل العلم عما أشكل عليه، سأل من هو أعلم منه عما أشكل عليه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ألمانيا رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول مسلم من ألمانيا له سؤال يقول فيه: ما هي مقومات صلة الرحم؟ ومن هم الأشخاص الذين يجب علي أن أصلهم من حيث درجة القرابة، إذ أن الكثيرين من أقاربي أشخاص لا يؤمنون، أي أنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يعطون الزكاة إلا أنهم مسلمون بالاسم وليس بالفعل، فهل علي أن أصلهم أم تجب صلة الرحم للأقارب المسلمين الحقيقيين؟ أجيبوني أثابكم الله.
صلة الرحم للمسلمين وأقربهم الأبوان، الأم والأب والأجداد والجدات، ثم الأولاد ذكورهم وإناثهم وما نزلوا، أولاد وأولادهم، ثم الإخوة وأولادهم، ثم الأعمام والعمات والأخوال والخالات، ثم بنو العم وبنو العمات وبنو الخال وبنو الخالات، الأقرب فالأقرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. خرجه مسلم في صحيحه. وفي اللفظ الآخر قال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. والله يقول في كتابه العظيم: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية. فالمؤمن يصل قراداته، يجب عليه يصلهم حتى الأبطال، ولو بالكلام الطيب، ولو بالكلام الطيب وبالمال إذا كان فقراء يواسيهم إذا قدر وينفق عليهم إذا قدر، يجب عليه ذلك حتى بطاقته، الأقرب فالأقرب. ولو من طريق الهاتف التلفون، ولو من طريق المكاتبة، ولو قطعوا يصلهم، ولو قطعوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. رواه البخاري في الصحيح. هذا الواصل الكامل الذي يصلهم وإن قطعوا. أما الكفار لا تجد صلاتهم، لكن إذا وصلتهم حسن، لأن الله قد يهديهم بأسبابه. إذا كان أخ كافر أو عم كافر أو من عم وصلته أحسنت إليه، هذا من أسباب هدايته. أما الأبوان فتصلهم ولو كانا كافرين، الأبوان حقهما عظيم تحسن إليهم وتصلهما وإن كانا كافرين وتدعوهما إلى الخير، كما قال الله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديه، وقال في الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالوالدان لهما حق عظيم ولو كانا كافرين بالصلة والإحسان إليهما والرزق بهما، دعاك الله يهديهما بأسبابه. أما غيرهم فأمرهم أسهل، إن وصلتهم هذا حسن من باب الدعوة إلى الله، من باب الترغيب في الخير، وإن لم تصلهم لم يجب عليه، لأن كفر الرغب بينك وبينهم، لم يجب عليك أن تصلهم ولا أن تنفق عليهم. لكن إن وصلتهم وأحسنت إليهم ترجو ما عند الله، لعل الله يهديهم لا عن محبة لهم ولكن لقصد الرحم والقرابة، ولعل الله يهديهم بأسباب ذلك. هذا طيب وأنت مشكور ومأجور مع بغضهم في الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو
اللهم. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.